الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته واقتفى، أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا في هذا المسجد المبارك جامع الحافظ ابن حجر، أسأل الله أن يجزي من بناه ومن جدده كل خير، وأشكر الله عز وجل وأحمده الذي يسر لي هذا الاجتماع بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 19 من شهر جماد الآخرة من عام 36 و400 وألف. كما أخص بالشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات بالخبر على جهودهم الكريمة في توجيه الدعوة، وما لقيته من كريم حفاوتهم واستقبالهم، ولسان حالي يقول: ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يبث الشكر كنت مقصرا. شكر الله لكل يد عملت وكل عين سهرت خدمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على نشر الدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل الله أن يثيب القائمين على المكتب من مدير المكتب والعاملين معه، وأخص الشيخ حسن الشيخ إبراهيم وجميع الإخوة الزملاء من الدعاة الفضلاء على ما قدموا، وأن يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتهم. كما أشكر إمام جامع الحافظ بن حجر والمؤذن وجميع جماعة المسجد على حضورهم، وأسأل الله يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أيها الإخوة أن خير ما نجتمع عليه تدارس كتاب الله عز وجل، ولا شك أن من أعظم وأفضل ما تقضى به الأوقات الاشتغال بكتاب الله عز وجل. وتعلمون أن شرف العلم بشرف المعلوم، فتدبر كتاب الله عز وجل وقراءته وتلاوته واستنباط آياته من أعظم الفوائد. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله عز وجل شرع لنا تدبر هذا الكتاب الكريم. ومن تلك الآيات التي نريد أن نقف عندها الآية 88 من سورة صاد، في قول الباري جل وعلا: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولكي يتضح سياق الآية ومعناها، لا بد من أن نأخذ الآيات التي قبلها في قول الباري جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يقول الله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطوني إياه من عرض الدنيا، وما أنا من المتكلفين، أي ما أريد على ما أرسلني الله تعالى به من أجر ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته ولا أزيد عليه ولا أنقص، وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وفي قول الله تعالى: وما أنا من المتكلفين، طبقها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في القصة المشهورة عن مسروق، قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيكم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجه الشيخان. إذن ينبه الصحابي الجليل عبد الله مسعود رضي الله عنه هذه الأمة أن يحرصوا كل الحرص على ألا يتكلموا إلا بعلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر، اسأل من كان عنده علم، أما من لم يكن عنده علم فلا تسأل، ومن سئل وهو يعلم فليجب، ومن لم يكن يعلم فليكل العلم إلى الله بأن يقول الله أعلم، كما قال ابن مسعود: ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم يعني أن هذا حقيقة يدل على سعة أفق هذا الرجل، ويدل أيضا على أن هذا العالم قد تورع فلا يفتي إلا بما يعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، لقول الله تعالى وما أنا من المتكلفين. أيضا أنبه الإخوة، بعض الإخوة إذا جاء يتكلم يقول الله ورسوله أعلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، لكن يعلم في حياته، أما الآن بعد وفاته فلا يقال الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو حي، حياة برزخية الله أعلم بها. أيضا يقول الله تعالى في سياق هذه الآية إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين من الجن والإنس، ومثله قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة ومجد وشأن، وأنه أيضا ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، قال الجن والإنس، كما رواه ابن أبي حاتم، وهذا مصداق لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغته تلك الدعوة. ثم قال الله عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني لتعلمن نبأه أي خبره وصدقه، بعد حين يعني بعد وقت يسير، أي عن قريب ستعلمون صدق هذا القرآن. وقيل إن هذه الآية قد خطب بها الكفار في ذلك الوقت، وقيل بل هي عامة للجميع، الناس سيعلموا صدق هذا القرآن وما جعله الله في هذا الكتاب الكريم من العلوم ومن الاكتشافات والمعارف التي دل عليها كتاب الله منذ 14 عاما. وبعض المفسرين فسر قول الله تعالى ولتعلمن نبأه أي بعد الموت، وقيل يوم القيامة، ولا منافاة في ذلك، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة، لقول الحسن البصري يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين، يأتيك الخبر اليقين. وذكر بعض المعاصرين من المفسرين في قوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين أن بينة القرآن العلمية يدركها الجميع، وستبقى ظاهرة متجددة إلى قيام الساعة، ففي القرآن أنباء نعرف المقصود منها لأنه نزل بلسان عربي مبين، لكن حقائق القرآن وما دل عليه من اكتشافات علمية قد لا تتجلى إلا بعد حين، كما في قوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذا المعنى دل عليه الآن ما جاء واشتهر في كثير من البحوث والاكتشافات مما يسمى ببحوث الإعجاز العلمي، التي دلت على اكتشافات سبق القرآن إليها في عدد من المجالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جاء بمعجزة عظيمة ألا وهي القرآن، وتحدى به العرب في زمن كانت الفصاحة والبيان هو المعجز في ذلك الزمان، قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية للناس جميعا. وشاء الله عز وجل أن يجعل لكل نبي، يجعل لكل نبأ زمنا خاصا يتحقق فيه، فإذا تجلى الحدث ماثلا للعيان أشرقت المعاني التي كانت تدل عليها تلك الحروف والألفاظ في القرآن، وتتجدد المعجزة العلمية التي دلت عليها بعض الآيات القرآنية، كما في قول الله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولا شك أن ذلك كما قال ابن جرير الطبري أي لكل خبر مستقر، يعني قرار يستقر عنده ونهاية ينتهي إليها، ليتبين حقه وصدقه من كذبه وباطله، وسوف تعلمون أيها المكذبون بصحة ما أخبر الله به عز وجل. وقال ابن كثير أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال تعالى لكل أجل كتاب، ولذلك في هذا يؤكد المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات، ألا وهو بعض جوانب الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي أيها الإخوة، سواء في القرآن أو السنة، يعرفه بعض المتخصصين بأنه إخبار القرآن أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه. فلذلك يعلم أن القرآن الكريم سبق بإشاراته إلى عدد من الحقائق الكونية والظواهر التي لم تتمكن العلوم التجريبية من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون من نزول القرآن. ولذلك أيها الإخوة، نرى في كثير من الأبحاث والدراسات التي نسمع بها اكتشافات علمية، ثم يقيض الله عز وجل من علماء الإعجاز العلمي من يبين أن القرآن سبق إلى تلك الاختراعات وإلى تلك الكشوف، ودل عليها كتاب الله عز وجل. ولذلك الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني في الكون عموما في هذا الأفق الرحيب الفسيح، وفي أنفسهم أيضا لكي يعلموا ويتيقنوا صدق كتاب الله عز وجل. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد تحقق هذا الوعد الإلهي بما أثبته العلم وما يثبته كل يوم العلماء الذين يروا آيات الله عز وجل وما أودعه في مخلوقاته. ولذلك أيها الإخوة، يعلم أن الإعجاز العلمي له فوائد كثيرة ومقاصد عظيمة، أولها تثبيت قلوب المؤمنين بما يرونه من الدلائل والآيات التي تدل على صدق ما جاء من عند الله وأنه حق لا مرية فيه. ولذلك أخي المبارك، يعني الإعجاز العلمي حينما يسمع به من كان مؤمنا لا شك أنه يزيد إيمانه، فإنه حينما يرى يعني هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، لم يكن هناك مختبرات ولا هناك أجهزة ولا هناك بحوث، ودلت مثلا على علم الأجنة ومراحل تطور الجنين، دلت على ما يتعلق بالفلك، دلت على ما يتعلق بالنبات وغيره، لا شك أنه يزداد إيمانه ويعلم أن هذا الكتاب كتاب حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن نتوسع وأن نقول أن كل ما جاء من اختراعات الآن لها أصل في القرآن. القرآن كتاب عقيدة وشريعة وكتاب هداية، لكن نقول إننا نأخذ بما وافق هذه الآيات القرآنية دون تكلف ودون لي لأعناق الآيات ودون توسع ومبالغة في تفسيرها. إذا كانت الحقيقة العلمية التي اكتشفت وجدنا لها أصلا في كتاب الله عز وجل، فحينئذ نقول بها، لكن لا نتكلف ونأتي ونقول إن القرآن دل على هذا الأمر، وكأن القرآن كتاب طب أو كتاب صناعة أو كتاب هندسة أو نحو ذلك. لا، القرآن كتاب هداية للناس، والله تعالى يقول: ولكن جعلناه روحا، والكتاب كتاب تدبر، فلا ينبغي أن نخرج به عما أنزل إليه، لكن لا مانع أن نستفيد منه، وهذا من لطائف القرآن ومن وجوه تدبر القرآن، أن نستفيد منه في بعض الجوانب التي تفيد وتثبت قلوب المؤمنين وتزيدهم إيمانا. أيضا الفائدة الثانية من فوائد الإعجاز العلمي في القرآن أنه سلاح فعال في الرد على حجج الملحدين ودفع باطل المشككين الذين لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم. ولذلك هناك من يسمون أنفسهم بعلماء الميتافيزيقيا، وهم يقولون: لا نؤمن إلا بالمحسوس، ونريد أن نرى الشيء حقيقة، أما أنكم تقولون هذا الشيء ولا نراه، فتثبت ولله الحمد عدد من الحقائق التي يرونها أمامهم ويدحض بذلك حجتهم، فيتحقق ولله الحمد التوافق بين العلم والقرآن، فيكون دليلا ملموسا لا يحتاج إلى برهان. وهذا أيها الإخوة، يعني كما قال الأول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لا داعي أننا نجلس نتعب أنفسنا في مناقشة بعض الملحدين أو المشككين سواء من المستشرقين أو المستغربين لنثبت لهم أن هذا القرآن حق. القرآن كتاب الله قطعا، وكتابه أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتابه وكلامه جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته. فلا داعي أن نجلس نثبت لهؤلاء وندخل معهم في جدل وحوار لا فائدة منه. إذا كان هناك أمور يختلف عليها فيناقشوا بأداب الحوار وبأسلوب مناسب، لكن دون أن يكون هناك تحريف أو تأويل أو لي للأعناق ونحو ذلك، بل تكون هناك مدافعة بالحجة وإثبات صدق هذه الآيات القرآنية وما دلت عليه. أما إذا أتى مثل هؤلاء يشككون، هؤلاء أصلا لم يؤمنوا بالقرآن، فكيف آتي وأستدل لهم أو نحو ذلك؟ وهؤلاء حقيقة إذا رأوا يعني آيات الله عز وجل تتجلى ويثبت العلم الحديث مصداق ذلك، لا شك أنهم يؤمنوا ويذعنوا. وفي كثير من مؤتمرات الإعجاز العلمي أعلن عدد من المختصين في الطب وفي الفلك وفي غيرها من العلوم كالجيولوجيا وغيرها أعلنوا إسلامهم، لأنهم رأوا فعلا مصداق ذلك. ولكن كما أقول لابد أن يكون الحوار منضبطا بأداب الحوار، وأن لا نتدخل أو نلوي عنق الآيات ولا نؤثر على الثوابت والأصول التي نحن ولله الحمد نؤمن بها ونستدل، ولا نسكت عن بعضها من أجل إرضاء هؤلاء، بل لابد أن يكون هناك تبيين وتوضيح ودفع للباطل الذي يقع فيه أمثال أولئك. وأيضا يا إخوة لا ينبغي أن نتنزل معهم، كل ما خرجت من شبهة أو نشروا من أمر نأتي وندافع عنهم. الإسلام عزيز، والله عز وجل يعني قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فينبغي لنا أن نعلم أننا لا نحتاج إلى مدافعة مثل هؤلاء، أو أن نجلس كلما أثاروا شبهة أن ندافع عنهم، لأن حقيقة أحيانا الرد على بعض الأشخاص يرفع من شأنهم، قد لا يكونوا معروفين لكن الرد عليهم يعرف بهم ويشهرهم. أيضا أن ننشر بعض الأباطيل من أجل الرد عليها قد لا تكون معروفة، وليس من هدي السلف الرد على كل شبهة أو كل من أثار باطلا، لأن هذا حقيقة سيثير جدلا ويترتب عليه أحيانا نشر لتلك الشبهة التي لولا أنك رددت عليها ما عرفت. فإماتة الباطل بالسكوت عنه، وهذا هو الأفضل، والتغافل عنه. ولا ينبغي مثل ما قلت أننا نتوسع في مثل هذا الأمر. أيضا أيها الإخوة من الأمور المهمة أن الإعجاز العلمي وسيلة إيمانية في إصلاح الفرد والمجتمع، لأنه مبني على أساس العقيدة الصحيحة، وأن مرد ذلك إلى الله عز وجل وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف البحث عند علماء الغرب، فإن بحثهم في الأمور العلمية لا يورث إيمانا ولا إصلاحا ولا تغييرا في السلوك، لأنهم يبحثون على أساس رد كل شيء إلى ما يسمونه الطبيعة، والملوم عندهم وهي الطبيعة الصماء، ولا يربطون ذلك بعظمة الخالق جل وعلا. ولا شك أن ذلك يورث في النفس جفافا وبعدا عن دين الله، ولا يحرك المشاعر مثل جذوة الإيمان وتقوى الله عز وجل. ولا شك كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فالعلم يستلزم التقوى. وإذا عرف المسلم أن كل ما في الكون يسبح لله كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعلم كل العلم أن هذا الكون وما فيه كله خاضع لعظمة الله ولملكوت الله عز وجل. وما يدعيه هؤلاء من ضرورة الإيمان بالمحسوسات حقيقة هم يناقضوا أنفسهم، لكنهم يريدوا أن يجادلوا بالباطل. يعني هم يقولون مثلا نحن لا نؤمن إلا بما نرى فقط، أما أنكم تدعون مثلا أن هناك ملائكة أو أن هناك شياطين، وأن الملائكة لا تدخل بيتا أو تدخل بيوت الصالحين ولا تدخل بيوت فيها معاصي كالكلب والجرس ونحو ذلك، وأنكم تقولون أن هناك أن الشيطان يجري من ابن آدم، هذه كلها أشياء لا نراها وليست محسوسة فلا نؤمن بها. نقول أنتم تناقضون أنفسكم في هذا الكون أشياء كثيرة، أنتم الآن تؤمنون بها وتصدقون بها ولا تروها. أولها هذه الكهرباء، الكهرباء لا ترى يا إخوة، يرى أثرها فقط وهو الإنارة فقط، لكن ما التيار الذي يحركها الذي يجري في الأسلاك؟ ما أحد يراه. أيضا برامج الحاسب الآلي الآن ما في أحد يراها، أنت معك فقط مجرد فلاش أو سي دي فقط، لكن المادة الموجودة بداخله قد تكون مئات المجلدات من الكتب وآلاف الصفحات من العلوم ولا ترى، ومع ذلك تؤمن بها وتقول للواحد أنا ما أؤمن بها، قال لا أبدا موجود، هذه شوف هذا كذا افتح وتشوف، هذا هو الأثر ما رأيت. فلذلك يغالطون أنفسهم في الإيمان بمثل ذلك، أو أنهم يقولون لابد أن يكون شيئا محسوسا، أما مجرد ما يسمى هم يقولون بالأشياء الغيبية لا نؤمن بها، نقول لا ليس بصحيح. الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان ولا بد أن نؤمن به، وأن الإنسان يعلم أنه محاسب على ذلك بجنة أو بنار بعد وفاته، وأن هذه أمور لا بد أن يعتقدها، كما أن الإنسان أيضا هناك أمور غيبية في جسمه مثل أمور الروح وما يتعلق بها، ما يعلم بها إلا الله عز وجل، وما يتعلق أيضا بالاعتقاد في أمور كثيرة، في خشية الله، التوكل، الخوف، هذه كلها ما ترى في القلب، ويضادها أيضا المعاصي القلبية مثل الرياء والكبر والحسد، هذه أمور كلها قلبية ما ترى. فلذلك كلامهم مردود عليهم، وإصرارهم على مسألة الجوانب الحسية فقط نقول لا، لابد من الجمع بين هذه وتلك. أيضا يا أخوة من فوائد الإعجاز العلمي أنه وسيلة فعالة في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة مع الذين لا يؤمنون إلا بالماديات. وقد سلك علماء الإسلام لهذا مسلكا في الدعوة إلى الله عز وجل بنشر عدد من الحقائق والاستفادة من التجارب المعاصرة، وعرضوها واستفادوا من التجارب الآن سواء عن طريق الفضائيات أو عن طريق برامج الحاسوب أو عن طريق تأليف الكتب، بحيث أنهم ركزوا على هذا الجانب الذي هم يؤمنون به، وأطلعوهم على جوانب الإعجاز العلمي سواء في خلق الجنين، سواء في جسم الإنسان، سواء في الجبال، في الفلك، في السماوات، في الأرض، بحسب ما توصلوا إليه من هذه الجوانب الإعجازية. وهذا أيها الإخوة يكشف، يعني الإعجاز العلمي يكشف سر تفوق المسلمين الذين استطاعوا إقامة أعظم صرح حضاري في تاريخ البشرية منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة من الخلفاء الراشدين، وما ذلك إلا أنهم استجابوا لأمر الله عز وجل، وأيضا آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة. وينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص، أن نحرص أيها الإخوة أن نستمد علومنا ومعارفنا من علماء الإسلام الموثوق بهم الذين عرفوا بسلامة المعتقد، وأن نحرص على التأكد من تفسير الآية القرآنية وأن لا يكون فيها شيء من التأويل أو التحريف، وأن نحرص على التثبت من صحة الأحاديث النبوية، فلا نستنبط جوانب في الإعجاز العلمي من أحاديث موضوعة أو ضعيفة. فلا بد أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على مراعاة ضوابط الإعجاز العلمي وعلاقة الحقائق القرآنية المطلقة بما استجد من علوم ومكتشفات وربطها، فهذا لا شك جانب مهم جدا في أنه يضبط منهج الإعجاز العلمي، فلا يقع التوسع المطلق في هذا الجانب ولا يقع التفريط أو المبالغة. وينبغي لنا أيها الإخوة أهل السنة وسط بين الفرق، فأن لا نبالغ في مدح الإعجاز العلمي مبالغة واسعة، ونطبق كل ما جاء من الاكتشافات وغيرها على القرآن، ولا نرد أيضا الإعجاز العلمي كله ولا نقبل به، لا، هناك آيات فعلا وهناك اكتشافات وقعت، فلا بأس أن يقال مثل ذلك ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليكون دعوة إلى الله عز وجل لهؤلاء الأجانب من غير المسلمين الذين لا يؤمنون إلا بالاكتشافات والمخترعات، وهذا بإذن الله عز وجل سيكون حافزا لهم، لا سيما إذا رأوا جوانب الإعجاز العلمي وطبقوها. ولو أخذنا يعني بعض الجوانب خاصة في حياتنا الاجتماعية، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحبة السوداء قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام هو الموت، فنكر عليه الصلاة والسلام كلمة شفاء، جاءت نكرة تدل على أنها شفاء بإذن الله عز وجل لكثير من الأمراض. وهذا يثبته الآن العلم التجريبي في مجال الطب أنهم أثبتوا فعلا أن الحبة السوداء نافعة بإذن الله تعالى. بل الآن كثير من المختبرات وشركات الأدوية صاروا يضعون الحبة السوداء على شكل كبسولات، وصاروا يجعلونها نوعا من أنواع العلاج، يعني تدخل في كثير من الجوانب، واستفادوا منها من خلال أبحاث أثبتت فعلا نفعها وأثرها. لكن أيها الإخوة، الحبة السوداء يعني لها ضوابط يجب أن تعرف بها. ليس كل يعني أنواع من الحبة السوداء تنفع من يتناولها إلا إذا راعى عدة أمور. أولا، لابد أن تكون هذه من النوع الجيد، لأن هناك أنواع في الأسواق، ويعرف هذا من كان يعمل في مجال العطارة، في أنواع كثيرة في الأسواق، ولا نريد أن نذكر يعني صناعاتها أو أسماء المدن التي تأتي منها، وهذه يعرفها الباعة بدون يعني ما يذكر شيء منها. لابد انتقاء النوع الجيد منها، هذا أولا، لأن هناك أنواع رديئة جدا بل ومغشوشة، فينتقى النوع الأصلي والجيد منها. الأمر الثاني، لابد من تخزينها في مكان مظلم، لا تجعل في زجاجة مكشوفة، مثل هنا مثلا في مكان كل إضاءة وحطها في زجاجة مسلطة عليها، لا، لابد أن تجعل في مكان مظلم، بحيث أنها تكون داخل مثلا خزانة، أو أن تكون الإناء الذي هو فيه يعني مغطى وليس زجاجيا، إنما يكون مظلما. أيضا الحبة السوداء أيها الإخوة تلتهم التهاما. الخطأ اللي يقع في كثير من الناس أنهم يعد أولا 7 حبات، وما في دليل أو نص على 7 ترى يا إخوة، إنما تؤخذ كمية منها وتلتهم التهاما. أما علجها فيفقدها، لأن هي فيها مادة من الزيوت الطيارة كما يقولون، فبمجرد علجك لها تفقد هذه المادة وتطير، لكن إنما تلتهم التهاما لكي تصل إلى المعدة كما هي. أما إذا علجتها فقد أفقدتها جانب كبير منها. أيضا لابد يا أخوة التأكد من استشارة الطبيب، قد تؤثر على بعض اللي عندهم بعض الأمراض، يتأكد منها، والغالب بإذن الله أنها ما تؤثر، لأنها نافعة وشافية بإذن الله، وهي سبب من الأسباب. أيضا أيها الإخوة، مما جاء في كتاب الله عز وجل مما يعني أثبت العلم الحديث والطب المعاصر نفع به، الاستشفاء بزيت الزيتون والزيت نفسه والزيتون نفسه. الله تعالى قال والتين والزيتون، وذكر بعض المعاصرين بعض التجارب أن التين ذكر في القرآن 1 أما الزيتون ذكر 6 مرات، فيسمونها نظرية 6 إلى 1. فيروا أن من استعمل أو أكل في اليوم تينة واحدة و6 حبات من الزيتون يقيه بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض. وجربت هذه في كثير من المعاهد المتخصصة، ونشرت أبحاث فيها. وأفضل ما يكون أنواع الزيتون الأخضر، لأنه هو الأول البكر. الزيتون يا إخوة مثل التمر سبحان الله، يمر بمراحل، أول ما يبدأ بالبسر ثم الرطب ثم التمر، كذلك الزيتون أول ما يبدأ هو بكر بالأخضر، ثم يكون أخضرا غامقا، ثم يكون أسودا. فيتنبه أفضل أنواع هذا النوع وهو الأخضر فيتنبه إليه. وينبغي أيضا الحرص على زيت الزيتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وذكرت في القرآن في عدة مواضع زيت الزيتون، وشبه الله عز وجل كما في الآية المعروفة يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور، وذكر في آيات كثيرة وتعرفونها. فلذلك ينبغي الاستشفاء به واستعماله سواء شربا أو الادهان به، واستعماله للأطفال نافع ومفيد بإذن الله تعالى. وينبغي أيضا الحرص عند استعمال زيت الزيتون أو أي نوع من أنواع الأعشاب الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الطب النبوي، أن الإنسان يستشعر أنه يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون له أجر الاقتداء والمتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة جدا ومفيدة. أيضا أيها الإخوة، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بتمر العجوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا في صحيح البخاري. والعجوة كما تعلمون أنه تمر من عوالي المدينة، وقد جاء في الحديث في رواية أخرى من تصبح بسبع تمرات عجوة من عوالي المدينة، نص فيها. فهو ينبت ويثمر في عوالي المدينة. وجاء في بعض الروايات من تصبح بسبع تمرات مطلقة. والشيخ بن باز رحمه الله يرجح رواية السبع المطلقة، ويرى رحمه الله أن المسلم ينبغي له أن يتصبح بسبع تمرات بدون أن تحدد بالعجوة، إنما أي نوع من أنواع التمور. وهذا حقيقة أيسر، لأن قد يشق على الإنسان ما يجد العجوة لأنها ما توجد إلا في المدينة، وقد أيضا يجد كلفة في، لا سيما أن أسعارها مبالغ فيها وغالية. فالحمد لله الدين يسر، ودل على هذا ما جاء في السنة كما قلت من رواية الحديث بدون تقييد بالعجوة، أنها تستعمل وتؤكل من أي نوع من أنواع التمور. يبقى أيها الإخوة تحديد ما نوع العجوة. أنا لي رأي فيها، وسبق أني يعني ذكرته في أكثر من مناسبة ولا بأس أن أعيده، ويعني يأذن لي الإخوة وأعتذر إذا كان فيه يعني اجتهاد، إن أصبت فيه فمن الله، وإن لم أصب فأسأل الله أن يعفو عن الجميع ويجعل لنا أجر الاجتهاد. الذي أراه أيها الإخوة والله أعلم أن العجوة الموجودة الآن في السوق خاصة في المدينة ليست هي العجوة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العجوة السوداء كلكم تعرفونها وشفتوها في الأسواق خاصة في المدينة، هذه يا إخوة اسمحوا لي أن أقول هذا أكرمكم الله، هذا طعام للبهائم لا تصلح أن يأكلها الآدمي، بدليل أن أي شخص يأكل العجوة يجد أنها مرة ويجد أنها هامجة. وإذا جئت تقول للباعة مثلا ليش العجوة يعني طعمها، قالوا هذه السنة، أنت الآن تأكل علاج، أنت تأكل الآن شيء أمر، ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بأكل شيء غير نافع أو شيء لا، قالوا عشانها تنفع ولها تأثير على دفع الشيطان ودفع السحر، لا مو بصحيح هذا الكلام. الحمد لله النبي أمر بالحلوى وأمر بالعسل وأمر بكل شيء لذيذ حلو الطعم. فهذا يا إخوة هذه العجوة التي تباع في المدينة يسمونها عجوة، هذه ليست هي العجوة السوداء، هذه السوداء ليست هي العجوة والله أعلم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة تسمى الوزنة، لأنها كانت تباع عند أهل المدينة قديما بالوزن، لأنها لا قيمة لها، لا قيمة لها، يطعمونها البهائم أكرمكم الله، ما يبيعونها يعني هكذا مثل ما الآن، يبيعونها بالوزن كميات. لماذا؟ لأنها طعام بهائم. أما العجوة الحقيقية فلونها عسلي بني فاتح، عسلي مثل تقريبا أفتح من هذه بقليل، لون يعني البني الفاتح يسمون لونها عسلي، أشبه ما يكون يعني بإخلاص الحسة تقريبا، أفتح منه بقليل أو بالسلج عندنا في نجد. وهذه هي التي تنبت في العوالي يا إخوة، وهذا الدليل اللي أنا أستند إليه. لو تروح الآن للمدينة وتسأل أي مزارع من كبار السن وتقول له العجوة اللي تنبت عندكم وتثمر بها النخل أرني ثمرتها، تشوف كراتين من اللون اللي قلت لكم العسلي أو البني الفاتح، ما تجدها الأسود أبدا. لكن مع الأسف وجدوا أن الأسود هذا هو اللي يتدفق في السوق وكميات كبيرة، يروحون يغسلونه ويطلع يلمع، يحطونه في كراتين ولا في أكياس ويبيعون على الحجاج والمعتمرين كميات، يقولون هذا والله أعلم من أكل أموال الناس بالباطل. فهذه ليست بدليل كما قلت لكم لا تجد طعما لها، التمر الأصل فيه الحلاوة والطعم. ولو يعني تتأمل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمر تجد أنه كان يستطعم، كان يقول عليه الصلاة والسلام بيت ليس فيه تمر أهله جياع، وكان عليه الصلاة والسلام يحث يعني على الأسودين التمر والماء. فما ورد في التمر يدل على منافع كثيرة، منها الطعم السكري ومنها ينفع الجسم يعطي مناعة كذا كذا. فآتي وأعطي الناس طعام يعني مر وهامج وفيه يعني أشياء كثيرة، هذا ليس حقيقة مناسبا وينبغي التنبه إليه. وهذا اللي أراه والله أعلم، ولكل في هذا اجتهاده، وأسأل الله جميع التوفيق. أيضا أيها الإخوة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الاستشفاء بالعسل، وكلكم تعرفون يعني فضله وما ورد فيه. أكرمك الله الشيخ بنفسك، جزاك الله خير، شكرا شكرا الشيخ، ما قصرت. الله تعالى قال فيه شفاء للناس، وجاء نكرة أيضا لم يقل فيه الشفاء إنما فيه شفاء، فهو شفاء من الأشفية. وينبغي للمسلم أن يحرص على تناول العسل، بكميات مناسبة، لكن يتأكد أن يكون العسل أصليا، لا يكون مغشوشا ولا يكون مخلوطا بسكر أو بغيره. وهذا يعرف عن طريق الآن المختبرات، توجد مختبرات تسمى مختبرات الجودة، تذهب لهم بكمية ويحللونه ويعطونك شهادة في هذا، وأنا رأيتها بنفسي. وأيضا يتأكد من الطبيب، قد يكون بعض الناس اللي عندهم سكر قد يؤثر عليهم، وقد يكون أيضا بعض الناس عنده بعض الأمراض الباطنية يؤثر عليه. وذلك الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له بطن أخيه، قال أسقه عسلا فاستطلق بطنه. قد يكون ما ناسبه في المرة الأولى ولا يناسب المرة الثالثة، في المرة الثالثة ناسبه لما قال الرسول أسقه، لأنه يحتاج ثلاث مرات. فلا يتوسع، بعض الناس يتوقع أن في كل شيء، لا، لا يتوسع فيه. وبالمناسبة يا إخوة، ينبغي التنبه دائما عند أي وصفة طبية، لابد أن الإنسان يتثبت. لأن يا إخوة ترى الطبيب يعني مثل المفتي، يعني لأن المفتي لا شك أنه يعالج القلوب، الطبيب يعالج الأبدان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب فهو ضامن، من تطبب فهو ضامن. من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، إذا قلت فلان عندك كذا قال أعطوك كذا، أنت لست طبيبا تصف، لابد أن يكون متخصصا، إما أن يكون خبيرا في الأعشاب، أو أن يكون طبيبا، أو له عناية بالطب النبوي، أو يكون قرأ في هذا المجال. فلا ينبغي للشخص أن يتوسع، وخاصة يا إخوة النساء، النساء عندهم توسع كثير في هذا. وتسمع فلانة تقول: عندي ولدي مثلا عنده حرارة على طول تعطيه علاج، عندي كذا إسهال أكرمكم الله تعطيه. لا، ما ينبغي أنك تتوسع لئلا يصاب بهذا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. الكمأة يا إخوة هي الفقع، وفي بعض أنواع الفقع يطلع لين، يعني إذا أخذته من الأرض تجده لينا ما بعد يبس، فلو عصرته وجدت فيه ماء، هذا الماء بإذن الله شفاء للعين، ويشفي نوع واحد فقط من أمراض العيون اللي هي التراخوما فقط. ولذلك من الخطأ، ذكر النووي في شرح هذا الحديث، أني أصف هذا الماء لكل من شكى عينه، يعني هو ينفع لمرض الرمد بالتعريب الطبي المعروف فقط. ويقول النووي، وذكر هذا ابن القيم في الطب النبوي، إن بعضهم استعمل هذا فعميت عينه، لأنه لابد من التأكد. أيضا هذه الكمأة في الأرض قد تكون مشت عند عليها ثعابين، ومشت عليها حشرات مثل العقارب وغيرها من القوارض، فأصابتها بسم، فما أتي على طول أستعملها، لابد من تعقيمها والتأكد منها. فوصف بعض الأمور للناس مباشرة أو الاستعجال، وهذا من الخطأ. بعض الناس يشتري كتاب في الطب النبوي ويمشي ويطبق اللي فيه، لا يصلح أن يوصف العلاج لكل شخص، يختلفون، هذا يناسبه ما لا يناسبه هذا. فلابد من التأكد عند أي وصفة، ولا ينبغي التعجل، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب فهو ضامن. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يستعجل، لا في الحكم، يقول أنت فيك كذا ما يدري، كنت لابد من تحليل، لابد من كذا، ولا أيضا يستعجل في الوصف، يعطيه علاج قد يسبب له يعني أمور أخرى أكثر من هذا. ومع الأسف تلاحظون الآن كثير من الناس يجد أدوية في الأسواق مثلا يقال أنها نافعة مثلا للركب وللروماتيزم، فيأكلها تسبب له فشل كلوي، تسبب له تليف في الكبد، فبعضها قد يكون له آثار أخرى. ولا ينبغي للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، في المقابل لا ضرر ولا ضرار، ما أجي أنفع أخي بما يضره. إذا كان عندي علم ومعرفة في هذا فأفيده وأتواصل معه فيه، إذا لم يكن فلا. ولابد أيضا من الحرص على الأمور التي لا تؤثر على الإنسان في صحته، مثلا استعمال السواك. السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. ما في أحد يجي يقول الله السواك مضر ولا له آثار جانبية، أبدا. والسواك يا إخوة ورد فيه مئة حديث، يذكر ابن الملقن رحمه الله يقول: عجبا لكم، سنة عن نبيكم ورد فيها مئة حديث وتقصرون فيها. اليوم يا إخوة بدون مبالغة، مع الأسف لو تسأل أي واحد من الشباب ما تجد معه سواك في جيبه أبدا، يعني يكاد هذا السواك قد هجر، ما تجد. اسأل أي ولد الآن من أولادك، أخ من إخوانك من الشباب، ما تجد هذا السواك معه أبدا، ما يستعملونه. يعني الشاب أو الحريص إذا جاء صلاة الجمعة اشترى سواك من عند الباب واستعمله يوم الجمعة ثم خلاص، وهذا خطأ. ينبغي السواك يكون دائما معك وأن تحرص على استعماله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني أن تدرد، يعني خشيت أنها تسقط. وكان عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك بقوة كما يقول أنس يسمع له صوت يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع السواك هنا موضع القلم من الأذن هنا في هذا المكان. وكان عليه الصلاة والسلام يتحف الوفد كما جاء في طبقات ابن سعد، إذا جاءت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرادوا يسافروا أتحفهم بالهدايا ومنها السواك، يجمع لهم كمية يقول عطوهم. وهذا لا شك من حرص على نشر السنة. ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، قبل ما يتوضأ يتسوق، قبل ما يصلي يتسوق. وسئلت عائشة عن أي شيء يبدأ إذا دخل بيته، قالت يشوص صفاه بالسواك، إذا قام من الليل يصلي شاص فاه بالسواك. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام رأى مع عائشة رضي الله عنها سواكا فطلب منها. فيا إخوة يجب أن ننشر هذه السنة بين أبنائنا وبناتنا ونعودهم على السواك. الرسول رأى مع عائشة يدل على أن الزوجة المرأة تستعمل السواك مثل الرجل، ما في مس. الآن أثبت الإعجاز العلمي أن السواك فيه فوائد كثيرة وصلت إلى حوالي 100 فائدة، يصفي البلغم، يطهر الحلق، يرفع يزيد في الصوت، يبيض الأسنان، أشياء كثيرة، يطهر الفم، يعني غير أنه مرضاة لله عز وجل واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشد اللثة، يعني فيه فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعان في المجلد الرابع في الطب النبوي. فلا بد أيها الإخوة، الآن تلاحظون مما أثبت الإعجاز العلمي أن السواك نافع بإذن الله عز وجل للأسنان. فجاءت كثير من شركات معجون الأسنان، فأخرج الآن معجون أسنان باسم السواك وضعوه، ولا مانع أيها الإخوة أن يستعمل السواك بنكهات أو غيرها، ما في بأس. ولا بأس أيضا أن يقطع رأسه كل يوم من أجل أن يعني إذا كان فيه فضلات مجتمعة ونحو ذلك يجدد ويكون يعني طريا جديدا. كل هذه من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الحرص عليها. أما أن نتساهل بمثل هذه السنة ولا تفعل إلا قليلا، هذا ليس حقيقة من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نحرص على نشر مثل هذه السنن وأن نقتدي بها بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين المقتدين بخير المرسلين. شكر الله للإخوة حضورهم، ووفقنا الله وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. أكرر شكري وتقديري للإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الخبر، وأشكر فضيلة إمام المسجد، وأشكر الجميع على جلوسهم وحضورهم، وأن يكون هذا المجلس مجلس علم وذكر تحفنا فيه الملائكة وينفعنا عند الله عز وجل.